ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك مع كتاب شرح فطر الندى وذل الصدى لجمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله في علم النحو. وقد وصلنا فيه بفضل الله عز وجل إلى باب الكلام أو الحديث عن الكلام، بعدما تحدث المصنف عن أصناف الكلمة أو أنواع الكلمة أو أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف والعلامات المميزة لكل واحد منها. انتقل المصنف والشارح رحمه الله إلى باب الكلام والحديث عن الكلام، وتحدث أولا عن الألفاظ يعني بصورة مفردة، وسيبدأ الحديث عن الألفاظ بصورة مركبة، وهو المعني بدراسة علم النحو. فعلم النحو لا يدرس الكلمات المفردة، وإنما يدرس الكلام المركب المسند بعضه إلى بعض ليخرج من ذلك بمواقع عربية تختلف كل كلمة. من أراد أن يعرف موقع كل كلمة وكيفية إعرابها يكون الأمر ميسرا بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: والكلام لفظ مفيد. قال في الشرح: لما أنهيت القول بالكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. بعدما انتهى من الكلمة وأقسامها كما ذكرنا، بدأ ينتقل إلى الكلام وعرفه بكلمتين هما اللفظ المفيد. طبعا تعريف الكلام يختلف من مصنف إلى مصنف حسب، يعني هو في النهاية هو الكلام الذي يعطي إفادة تامة، القول أو اللفظ الذي يعطي إفادة تامة. يعني كما عرف ابن مالك الكلام بقوله: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، كالسقم أي أنه يفيد إفادة تامة. عرف العلماء بأنه اللفظ المفيد إفادة تامة تحصل السكوت عليها. وعندما مر معنا في شرح الأجرومية عرفه ابن أجروم بأنه اللفظ المركب المفيد في الوضع. كل هذه التعريفات تصل إلى يعني نتيجة واحدة، ولكن يعني كل ينظر من ناحية. يعني ابن هشام اكتفى بقوله لفظ وبقوله مفيد، واعتبر أن كلمة مفيد يقصد بها الإفادة التامة، ولم يحتج إلى يعني توضيحات زائدة وتفصل في التعريف. فقال رحمه الله: ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. إذا الله ويقول يعني لا يشترط سواء صوت اشتمل على بعض الحروف تنطقها أو ما يحل أو ما يكون في قوة ذلك من ذلك الضمير، كل هذا يدخل في باب اللفظ. فالأول أي الصوت المشتمل على بعض الحروف، نحو رجل وفرس. رجل وفرس هذا عبارة عن صوت حروف نسمعها، وفي نفس الوقت يعني هذا الصوت مكون من ايه؟ من عدة صوت. والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب. عندما نأتي في الإعراب نقول اضرب، المقصود اضرب أنت، فالفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا كما سيأتي معنا تقصيره أنت. فهنا أنت أيضا هو لفظ مع أنه مقدر، ولكنه في قوة اللفظ المنصوب. اذهب المقدر بقولك أنت، فهذا مقصده بقوله اللفظ. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به. إذا هنا بين أن كلمة المفيد ليست على إطلاقها، وإنما يقصد المفيد ما يصح الاكتفاء به، أي يفيد إفادة تامة. المفيد هنا يعني إذا قلنا كلمة زيد، كلمة زيد أعطت فائدة، أعطت معنى اسم شخص علم، ولكن هذه الفائدة ليست فائدة كافية لا يكتفى بها. إذا قلت الإنسان مثلا زيد فيسألني ماذا حدث له، ماذا عنه، ما له، يعني لم يعطيني معنى يكتفى به. فهنا مقصد الإشام بقوله مفيد أي ما يصح الاكتفاء، ما يصح الاكتفاء به. فنحو قام زيد كلام، يعني مثال قام زيد هذا عنده كلامه. لماذا؟ لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، زيد وصل له معنى تام لا يحتاج الى سؤال او استفسار. واذا كتبت طبعا هنا بدا يعلق او يذكر امثله لا تدخل في باب الكلام، يعني هو حتى قول الاكتسابي وهكذا عرف او شرح مقصده بقوله لفظ مفيد. واذا كتبت هنا سيبدا في الحديث عن اصناف اهل النحو. قال واذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لانه وان صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. يعني زيد قائم اعطاني معنى تام، اعطاني معنى تاما ويمكن الاكتفاء به، ولكن ليس لفظا، ليس لفظا، لم ينطق وانما كتب. فهذا في اصطلاح اهل النحو لا يعد ايه، لا يعد كلاما. وكذلك اذا اشرت الى احد الاتيان او القعود فليس بكلام، لانه ليس لفظ. الاشاره، الاشاره تؤتي معنى، لما اشير الانسان بيدي ان يجلس او ان يقف او ان يقبل الي او ان يكف عن الكلام، كل هذه الاشارات نفهم منها معنى تاما، ولكن هذه الاشارات لا تعد كلاما، لا يحكم عليها في علم النحو بانها كلام. قال رحمه الله واقل اختلافه اي الكلام من اسمين فزيد قائم او فعل واسم كقام زيد. هنا المصنف كعادة النحاة يبين ان اقل الكلام لابد ان يكون اما من اسمين واما من فعل واسم. اذا الكلام لا يتكون ابدا من فعلين فقط، لان الفعل لابد له من فاعل فلا بد ان يكون معه اسم. وكذلك لا يتكون من حرفين، ولا يتكون من حرف وفعل، ولا يتكون من حرف واسم. لابد ان يكون الكلام قائم على اسمين كما هو في الجمله الاسميه المبتدا والخبر على اقل مثال، او في الجمله الفعليه فعل وفاعل او فعل واسم، سواء كان هذا الاسم ظاهر مثل قام زيد، او حتى مستتر مثل قم او اذهب او استقم. هذه الافعال هي في حقيقتها معها فاعل مستتر، فهذا اقل الكلام. قال رحمه الله شارحا ذلك صور تاليف الكلام ست، يذكر رحمه الله ست صور يتالف منها الكلام، وذلك لانه يتالف من اسمين او من فعل، من اسمين هذه صوره، او من فعل واسم هذه صوره، او من جملتين هذه صوره، او من فعل واسمين، او من فعل وثلاثه اسماء، او من فعل واربعه اسماء. اذا هذه ست صور ياتي منها الكلام التام، الكلام الذي يكتفى به، الذي يعطي معنى افاده تامه. اذا اسمين، فعل واسم، جمله، اما اختلافه من اسمين فله اربع صور، احداها ان يكون مبتدا وخبر، نحو زيد قائم اعطت معنى مفيدا ام لم تعطي معنى مفيدا، اعطت معنى مفيدا وهي مكونه من مبتدا وخبر. الثانيه ان يكون مبتدا وفاعلا سد مسد الخبر، وهذا سياتي معنى تفصيلا ان شاء الله. ان المبتدا اذا كان اسما مشتقا واعتمد على نفي او على استفهام فانه يكون عاملا فيما بعده. المبتدا اذا كان اسما مشتقا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفه مشبهه، صفه مبالغه الى اخره، وسبق اعتمد على نفي او اعتمد على استفهام، فانه يعمل فيما بعده، يعني يعمل عمل الفعل، يعرف مبتدا ولكنه يعرف يعمل عمل الفعل. فمثلا في هذا المثال الذي امامي، اقائم الزيدان، اقائم الزيدان هنا مبتدا وهو اسم مشتق، وصدق باستفهام فهو يعمل عمل الفعل، لذلك قال بعدها وانما جاز ذلك لانه في قوه قولك ايقوم الزيدان. اذا جمله اقائم الزيدان تساوي في المعنى ايقوم الزيدان. طيب الزيدان ما اعرابها في هذا المثال؟ احنا اتفقنا قائم مبتدا وهي تعمل عمل الفعل يقوم، فما اعراب الزيدان اذا؟ فما اعراب الزيدان؟ فاعل، بارك الله فيكم. طيب الزيدان فاعل، وهو لا ياتي السؤال اذا كان الزيدان فاعل والجمله قد انتهت فاين الخبر؟ نحن قلنا ان قائم مبتدا، بارك الله فيكم. اذا الزيدان هنا فاعل وفي نفس الوقت غنى بها المعنى، فاصبح هذا الفاعل اغناني عن شيء الخبر، انا احتاج الخبر ليتم به معنى مع المبتدا. فالفاعل الذي جاء هنا سد مسد الخبر، اي انه اعطاني المعنى الذي كنت اريده، فاصبح الكلام غير محتاج الى خبر. فمثال هذا هذه الصوره فمثال هذه الصورة يأتي دائما المبتدا يكون اسم مشتقا والفاعل يسد مسد الخبر. كذلك إذا قلت مثلا أكريم أبوك نفس الكلام، كريم صيغة مبالغة أو صفة مشبهة مبتدا وهي تعمل عمل الفعل، وأبوك فاعل مرفوع بترفع الواو سد مسد الخبر وهكذا. قال وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، يعني عندما قلنا أقائم لزيدان هذا كلام تام لا يحتاج إلى زيادة أو ليس في نقص في التعبير. فكذلك هذا الثالثة أي الحالة الثالثة، احنا قلنا ثلاث الكلام بين له أربع صور، الصورة الأولى مبتدأ وخبر، الصورة الثانية مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، الصورة الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر. نفس الحكم السابق تماما، الفارق فيها ان الاسم المشتق يكون اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل فعلي المبني للمجهول، فهو يتطلب نائب فاعل وليس فاعلا، فلذلك عندما نقول نحن فمضروب الزيدان، من يعرف هذه الجملة؟ أمضروب الزيدان؟ برد الله فيكم، أمضروب الزيدان مضروب ما إعرابها؟ مضروب ما إعرابها؟ مبتدا، برد الله فيكم. والزيدان ما إعرابها؟ نعم مبتدا هذا مضروب، الزيدان ما إعرابها؟ بارك الله فيكم، نائب فاعل، لا نقول فاعل لأن مضروب يقتضي نائب فاعل، هو يعمل على الإنسان ما نقول، إذن فالزيدان نائب فاعل مرفوع بالرفع الألف سد مسد الخبر. والرابعة أن يكون اسم فعل وفاعل، أن يكون اسم فعل وفاعلة، اسم الفعل أسماء الأفعال هي أسماء ولكنها تعمل عمل الفعل ولا تقبل علامات، أسماء الأفعال هي ما يعمل عمل الفعل ويعطي معناه ولكن لا يقبل علامات، يعني مثلا أيهاب، أيهاب بمعنى بعد، ولكن بعد فعل يقبل علامات الأفعال، أقول بعدت أستطيع أن أضع فيها التاء، لكن أيهاب لا أستطيع أن أضع فيها التاء، فهي اسم يعمل عمل الفعل ويعطي معناه ولكن لا يقبل علامات، فهيهات العقيق، هيهات اسم فعل، فهو في الحقيقة اسم، سمي اسم فعل لعمل عمل الفعل وإعطائه معنى الفعل. العقيق ما إعرابها؟ العقيق ما إعرابها؟ كما ذكر ابن هشام هي فاعل، فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد، بارك الله فيكم، والعقيق فاعل به، أي فاعل باسم الفعل الذي جاء قبله. هذا بالنسبة للصور الرابعة. إذا عندنا أربع صور لإئتلاف الكلام بالنسبتين، نقول وقت الصفر المبتدأ والخبر، المبتدأ والفاعل الذي سد مسافة الخبر، سد مسافة الخبر، وأخيرا اسم الفعل والفاعل، اسم الفعل والفاعل. أما ائتلافه قال رحمه الله، وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا، أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو كذب زيد. إذا ائتلاف الكلام من فعل واسم ليس له إلا صورتان، إما فعل مبني للمعلوم وبالتالي يكون بعده فاعل، أو فعل مبني للمجهول وبالتالي يكون بعده نائب فاعل. ونائب الفاعل باب من عبارة الاستفهام معنا، ولكن هو في الحقيقة نائب الفاعل عبارة عن مفعول به، وحذف الفاعل وتغير وزن الفعل، حذف الفاعل وتغير وزن الفعل فتحول المفعول إلى نائب فاعل. فصل الكلام مثلا، ضرب علي زيدا، مثلا ضرب علي زيدا، وحذفنا الفاعل علي وحولنا الفعل من ضرب الى ضرب، فصار الكلام ضرب زيد، فزيد هنا نائب فاعل. وهذه الحالة الثانية ائتلافه من فعل واسم. الحالة الثالثة قال، واما ائتلافه من الجملتين فله صورتان ايضا، احداهما جملة الشرط والجزاء نحو ان قام زيد قمت. نلاحظ هنا أن الكلام لم يتم إلا بالجملتين معا، لو ذكرت جملة واحدة منها منهما مع أنها مستوفية الأركان ومع ذلك لا تسمى كلام. لماذا؟ لعدم وجود فائدة تامة أو فائدة يكتفى بها. إن قلنا مثلا إن قام زيد، إن قام زيد، هل هذا الكلام يكتفى به؟ هل هذا الكلام يكتفى به إذا قلنا إن قام زيد سكت؟ لا يكتفى به، إذا لا يسمى كلاما، إذا لا يسمى كلاما، فلا بد من جملة الثواب أو جملة الجزاء. إذا الكلام هنا ائتلف من جملتين، إن قام زيد قلت، إن ذاكرت نجحت، إن تصلي يغفر الله لك، وهكذا. جملة الشرط لا تكتمل، لا يكتمل بها المعنى إلا بوجود جواب الشرط أو جزاء الشرط. والثانية جملة القسم وجوابه، جملة القسم وجوابه، فكذلك هاتان الجملتان لا تحتمل إحداهما بدون الأخرى. لو قلنا أحلف بالله وسكت، أحلف بالله لا تعطي معنى، لا تعطي معنى تام، لابد أنا حلفت، ولكن حلفت على ماذا؟ حلفت على أن زيد قال، إذا أحلف بالله الذي يقول. حتى في القرآن عندما نقول مثلا لئن شكرتم لأزيدنكم، عندما نعربها نقول أن هذه مثلا في القرآن، عندما نقول لئن شكرتم لأزيدنكم، عندما نعربها نقول أن هذه جملة جواب القسم، والقسم مكسر وتقدير مثلا والله لئن شكرتم لأزيدنكم، حتى لو غاب في اللفظ لا بد أن يقدر وتسمى هذه الجملة جملة جواب. الحالة الرابعة قال، وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما، كان زيد قائما. طبعا هنا الفعل يفعل ناقصة كان وأخواتها، كذلك كان وأخواتها، والتي كان وأخواتها لا احتلها حكم خاص شيء شبه. فهنا تكون الكلام من فعل واسمين كان زيد قائما، المعنى هنا تم في هذه الجملة وصار كاملا وارتفى به، فكان فعل وزيد اسم وقائما أيضا اسم. اختلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو أعلمت. لا هنا خطأ مطبعي نحذف الهمزة. وأما اختلافه من فعل وثلاثة أسماء الأفضل يقول علمت زيدا فاضلا. لا يصح التعديل. لو قلنا أعلمت زيدا فاضلا التعديل هنا يعني لا يصح. علمت سيأتي بعده في المثال دي بقى. فالأصل هنا نقول وأما اختلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا وهي ما تسمى بأفعال القلوب علم ورأى وظن وحسب وقال. هذه الأفعال كلها تحتاج إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هذا بالنسبة لأفعال القلوب. هناك ما يتطلب فعلين ليس أصلهما مبتدأ والخبر مثل أعطيت زيدا درهما. أعطيت زيدا درهما هذا أيضا تكون من فعل وثلاثة أسماء. أين الثلاثة أسماء في هذه الجملة؟ علمت زيدا فاضلا أين الأسماء الثلاثة في هذه الجملة؟ عندما نقول علمت زيدا فاضلا الداء بارك الله فيكم هذا أول اسم بارك الله فيكم الداء الفاعل وزيدا وفاضلا بارك الله عمرا في الجملة التي تليها علمت زيدا فاضلا بارك الله فيكم. نعم هذه ثلاث كلمات أسماء. هذه ثلاث أسماء التاء اسم ضمير وزيد اسم وفاضل اسم ومعهم الفعل علم هذه فعل وثلاثة أسماء. والصورة الأخيرة وأما ائتلافه بالفعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا. أعلمت زيدا عمرا فاضلا وهذه أفعال قليلة في اللغة تعمل تنصب ثلاث مفعولات مثل أعلم وعلم وأخبر وخبر وأرى. أرى ليس أرى أنا ولكن أرى هو مثال ذلك الدعاء المشهور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. طيب جملة أرنا الحق حقا أرنا الحق حقا أين الأسماء الموجودة في هذه الجملة؟ أرنا الحق حقا المفترض أن تتكون من فعل وأربعة أسماء. فأين الأسماء؟ نا تمام هذا واحد والحق هذا ثاني وحقا هذا الثالث. أين الرابع إذن؟ بارك الله فيكم أنت المستفيد بارك الله فيكم. نعم إذا الرابع وأنت أرنا الفعل أري الفعل هنا مسلم تطير أنت طبعا هو يعني المقصود رب العباد سبحانه وتعالى على سبيل الدعاء. فأرنا هنا الفعل أنت هنا والحق وحقا هذه أربعة الجملة التي معنا أعلمت زيدا عمرا فاضلا هذه أعلم هذا الفعل والتاء هذا الفاعل وزيدا المفعول الأول وعمرا المفعول الثاني وفاضلا المفعول الثالث. هذه فعل وأربعة أسماء تكون منها كلام تام ولو أني حذفت أيا منها لا يصح الكلام. يعني لو قلت أعلمت زيدا عمرا وحذفت كلمة فاضلا لم يكتمل المعنى. فالمعنى ليس معنى أن أقل الكلام اثنين أو فعل واحد أنه يكتفى بذلك. لا كما رأينا احتجنا إلى أكثر من ذلك حسب نوع الجملة التي معنا. هذه الصور التي تألف منها قال رحمه الله فهذه صور التأليف وأقل اتلافه من اثنين أو من فعل واحد كما ذكرت وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين. وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اثنين أو من ثلاثة بعض. إذا نقرأ كلام النحاة ان قال الكلام اثنين او فعل واحد يظن انه لا ياتي الا على هذه الصور، ولكن اوضح علينا ابن هشام انها تاتي على ست صور مضت معنا، بل من هذه الصور من يصل الى او من هذه الحالات من تصل صوره الى اربعه كما راينا في تكون الاثنين من اربع صور مره في معنا في اول كلام. أنواع الإعراب يبدأ هنا في تحديد الأنواع التي يدور فيها الإعراب وما يتعلق بالأسماء وما يتعلق بالأفعال حتى يعرف الحكم المنوط في كل كلمة التي مرت معنا. قال رحمه الله: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، ويرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. طبعا هذا كلام اختصر فيه جميع حالات الإعراب وبين كل نوع وبين كل نوع من أنواع الكلمات وما يختص به. فقال: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. فقال: رفع ونصب في اسم وفعل. إذا الاسم والفعل يشتركان في الرفع وفي النصب. فأعطى مثالا نحو زيد يقوم، زيد مرفوعة ويقوم مرفوعة، وزيد اسم ويقوم فعل، وإن زيدا لن يقوم، زيد منصوبة ويقوم منصوبة، وزيد اسم ويقوم فعل، وجر في اسم. إذا الجر خاص بالأسماء فقط، نحو بزيد، وجزم في فعل، إذا فالجزم خاص بالأفعال فقط، نحو لم يقم. ثم تحدث عن أنواع أو علامات الإعراب الأصلية، قال: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. حذف الحركة أي سكون، السكون هو معناه عدم وجود حركة. قال رحمه الله شارحا: الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجذبه العامل في آخر الكلمة. إيه هو الإعراب؟ عبارة عن أثر ظاهر أو مقدر، أثر يظهر في آخر الكلمة أو مقدر يأتي توضيح هذا وذاك. وهذا الأثر ما الذي يحدثه؟ العامل، يجذبه العامل في آخر الكلمة، العامل الذي يأتي قبل الكلمة ويعمل في آخرها. يعني العامل في آخر الكلمة لا يقصد أن العامل موجود في آخر الكلمة، لا، يقصد أن العامل يعمل في آخر الكلمة. يؤثر علم النحو أو الإعراب عامة لا يتعلق إلا بأواخر الكلمة، لا يتعلق إلا بأواخر هذه الكلمة. فقال: يجذب العامل في آخر الكلمة. فالظاهر أي الأثر الظاهر الذي في آخر زيد، في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. الملاحظ هنا الإعراب ظهر على الكلمة، تغير، جاء زيد، زيد فاعل، جاءت مرفوعة، رأيت زيدا، زيدا مفعول به، جاءت منصوبة، ومررت بزيد، زيد اسم مجرور، جاءت مجرورة بالكسر، علامة جرها الكسر، مجرور بالفاعل مجرى الكسر. فإذا هذا ظهر على الإعراب. والمقدر كالذي في آخر الفتى، في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. الفتى اسم مقصور آخره ألف لازمة، ولا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا. هذه الألف لا تحمل أي حركة، لا تحمل ضمة ولا فتحة ولا كسر، فيتعذر نطق الحركة معي. فلذلك يقدر الإعراب في كل حالة. يقول: جاء الفتى مرفوعة وعلامة رفعها الضمة المقدرة، رأيت الفتى منصوبة وعلامة رفعها الفتحة المقدرة، قررت بالفتى مجرورة وعلامة جرها الكسرة. فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. وهذا المقدر هو الإعراب، لهذا الضمة المقدرة والفتحة المقدرة والكسرة المقدرة، هذه هي الإعراب، الإعراب في هذه الكلمة. أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. هذا شكل الجملة التي مرفوعة. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال هو الرفع والنصب. تقول زيد يقوم، وإن زيدا لم يقوم. قلنا قبل قليل زيد يقوم كلاهما مرفوع مع أن الأول اسم والثاني. إن زيدا لم يقوم كلاهما منصوب زيدا يقوم مع أن الأول اسم والثاني فاعل. وقسم يختص فيه الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد. وقسم يختص فيه الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقوم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات الأصول وعلامات الفروع. لهذه الأنواع العرف: الرفع والنصب والجر والجزم. كيف يعرف أن الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة أو مجزومة؟ من خلال العلامات التي تدل على الرفع أو النصب والجر والجزم. هذه العلامات منها أصول ومنها فروع. الأصول هي التي ذكرها في الجملة الماضية والتعيين الآن، والفروع ستأتي معنا بعد ذلك. قال: فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة أي سكون للجزم. وقد مثلت كلها يعني مرت معنا في الأمثلة: الرفع والنصب والجر والجزم. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. وستمر بك هذه الأبواب مفصلة فابًا بمشيئة الله عز وجل. ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم في هذا القدر حتى لا نبدأ في الأعراف والعلامات الفرعية ونقف يعني في أثنائها، يعني لأنها تحتاج أن تؤخذ مجتمعة، أو حتى يعني الأبواب التي فيها يؤخذ كل باب كاملًا حتى لا تنقطع المعنى. فإن شاء الله سنكتفي بهذا القدر هذه الليلة. فخلاصة الدرس الليلة أن الكلام هو لفظ مفيد، وهو يتكون من ست صور أشار لها ابن هشام: إما اسمان وإما فعلان، عذرا اسمان أو اسم وفعل، أو فعل واسمين، أو فعل وثلاثة أسماء، أو فعل وأربعة أسماء كما مر معنا. وقلنا أن الإعراب تغير أو أثر يظهر أو يقدر في آخر الكلمة حسب العوامل التي تحصل عليها. وقد يكون هذا الإعراب الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. والرفع خاص بالأسماء، الرفع والنصب يشترك في الأسماء والأفعال، والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال. والعلامات الأصلية هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف حركة أي سكون للجزم. وهناك علامات فرعية تأتي معنا تباعا إن شاء الله عز وجل في درس القادم بمشيئة الله سبحانه. هل من سؤال أو استفسار في الحج الذي أخذناه الليلة بارك الله فيكم؟ لعل المعلومات واضحة بفضل الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، وضرا فاسترد نصب بعض الأفعال أكثر من مفعول. وضرا يعني أعتذر عن العودة، لكن جاءنا سؤال أريد بس أن أفهم السؤال: ما سبب نصب بعض الأفعال أكثر من مفعول؟ يعني أكثر السؤال، يعني لا أدري ما المقصد. وضرا هل الفعل ميزة عن غيره؟ من حيث يعني الفعل له خصوصياته والاسم له خصوصيات. الميزه يعني من اي جهه او من اي اراضي؟ يعني مثلا في حالات النصب يعني تقصدين ان الفعل ياتي منصوبا في حالات اكثر من حالات المفعول؟ لا، هذا ليس شرطا. اولا جميع المفعولات منصوب، جميع المفعولات تكون منصوب، هذا اعراب ثابت فيها. اما الفعل فقد ياتي منصوبا اذا سرق بعد النصب، وقد ياتي مجزوما اذا سرق بعد الجد، وقد ياتي مرفوعا اذا لم يسبق بنصب ولا جد. فهذه المقدمه لا تحتاج لمراجعه، ليس الفعل لا يوصف اكثر من المفعول، وانما المفعول هو دائما منصوب، اما الفعل فحتى ما قبله من العوامل. عذرا، نعم عذرا، هكذا فهمت السؤال، بارك الله فيك. تكون نعم، لماذا تكون الافعال متعديه لاكثر من المفعول؟ نعم تمام. التعدي هناك اللغه الافعال اقسام، هناك افعال لازمه تكتفي بالفعل، تكتفي بالفعل، مثل ما اقول جاء زيد، تكلم محمد، ذهب علي، هذه افعال لازمه لا تحتاج الى مفعول. حضر عندي يعني الاصدقاء مني انا برضه. فهذا هذا بالنسبه للفعل اللازم. الفعل المتعدي لمفعول وهذا هو الاكثر في اللغه، زي اكل زيد الطعام، شرب محمد الماء، كتب زيد الدرس، باعتبار ان كل فعل لابد له من فاعل ومفعول، ان يبقى يقع عليه فعل او غالب الامر ان يقع عليه فعل. الافعال التي تعدت باكثر من مفعول لو عدنا اليها سنجد انها في الاصل كانت زملا، يعني مثلا عندما نقول زيد مجتهد، هذه جمله مكونه من مبتدا وخبر، هذه جملة مكونة مبتدا وخبر، وأنا أردت أن أخبر أنني أعلم ذلك، أردت أن أخبر أنني أعلم ذلك، فقلت علمت زيدا مجتهدا، فهنا الفعل علم، هنا الفعل علم تعدى لمفعولين، لأن المعنى قبل ذلك، أنا أتيت بمعنى الفعل علم، أنا ممكن أقول مثلا علمت الدرس، أو علمت الاختبار، أو علمت الحق، إنها نصر مفعولة واحدة، ولكن عندما صار المفعول مكونا من كلمتين مبتدأ وخبر، وجدنا أن هذا المبتدأ وهذا الخبر كلاهما صار أي مفعولا، فصار الفعل مصير المفعول. هذا بالنسبة للأفعال تنصب مفعولين، أصلا مبتدأ وخبر. طيب هناك أفعال تنصب مفعولين ولكن ليس أصلا مبتدأ وخبر، والذي اقتضى ذلك معنى الفعل. الذي اقتضى ذلك معنى الفعل. لم يتم الفعل بمفعول واحد. على سبيل المثال عندما اقول اعطيت زيدا، اعطيت زيدا، هنا اعطيت التاء فاعل وزيد المفعول فيه، هل تم المعنى؟ هل تم المعنى لكلمه زيد؟ انا حتى الان لم اعرف ماذا اخذ زيد مني، لم اعرف ماذا اخذ زيد مني، فاحتجت ان ابين. لا يشترط، ليس الصيغه الصرفيه هنا بالنسبه للفعل اعطى، الاشكال ليس في الصيغه الصرفيه وانما الاشكال هنا في المعنى، ان لابد ان يكون هناك معطي ومعطى، لابد ان يكون معطي واخذ وماخوذ. يعني الفعل اعطى احتاج عندي الى ثلاثه اشياء، الى معطي والى اخذ وإلى مأخوذ. فالمعنى الفعل هنا اقتضى أن يكون له مفعولين، مثل الفعل منح، منح الفعل منح، ماذا يقتضي الفعل منح؟ يقتضي مانح، تمام، الذي يمنح، ويقتضي الذي يأخذ هذه المنح، ويقتضي المنحة ذاتها. فلذلك أضطر أن أقول منحت زيدا مكافأة، منحت زيدا مكافأة. إذا الشرط أو تعدد الأفعال في الجانب النصب المفعول أو مفعولين أو ثلاثة تعلقه بالمعنى وليس بالصرف. متى يكون تعلقه بالصرف؟ في الحالة الأخيرة، الأفعال التي تنصب ثلاث مفعولات، الأفعال التي تنصب ثلاث مفعولات، هنا نقول العلة الصرفية. لماذا العلة الصرفية؟ عندما نقول علمت الاختبار الاختبار سالم، علمت فعل وفاعل، والاختبار مفعول أول وسالم مفعول ثاني. عندما أضفنا همزة للفعل علم، الهمزة تفيد التعدية، الهمزة تفيد التعدية، فتعدى لمفعول ثاني، فأصبح الكلام أعلمت. لما زادت الهمزة سيزيد مفعول أعلمت. زيدا الاختبار سهلا، أعلمت زيدا الاختبار سهلا. هذه الحالة نستطيع أن نقول أن السبب هنا صرفي. لماذا السبب صرفي؟ لأنه بسبب زيادة الهمزة في الفعل علمة تعدى الفعل لمفعول زائد مفعول ثالث بعدما كان ينصب مفعولين وصار ينصب ثلاثة مفعول. نعم هنا تعدى بحرف زيادة بارك الله. فهذه خلاصة التعدي في الأفعال. بارك الله فيكم. نعم هو في الأصل الفعل إذا كان لازما، إذا كان لازما وأدخلت عليه الهمزة يتعدى لمفعول واحد. إذا كان متعديا لمفعولين وأدخلت عليه الهمزة يتعدى لثلاث مفعول. على سبيل المثال عندما نقول ذهب أو خرج، خرج زيد، الفعل هنا لازم أن متعدي. خرج زيد لازم أن متعدي، لازم. طيب إذا قلت أخرجت زيدا، أخرجت زيدا، تعدى لمفعول. إذا كان لازما فتعدى لمفعول. تمام. طيب مثال آخر، علمت الحق، علمت الحق، الفعل هنا متعدي لكم مفعول؟ علمت الحق متعدي إلى كم مفعول؟ مفعول واحد. تمام. طيب إذا زدت همزة وقلت أعلمتك الحق، أعلمتك الحق، صار متعدي لكم مفعول؟ إلى مفعولين. بارك الله فيكم. الحالة الثالثة عندما نقول علمت الحق واضحا، علمت الحق واضحا، متعدي إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين. بارك الله فيكم. طيب إذا قلت أعلمتك الحق واضحا، أعلمتك الحق واضحا، تعدى إلى ثلاث. واضح. إذن إذا قلت إذن يزيد التعدي في بعض الأوقات إلا صحيح، ولكن الأصل في التعدي المعنى، الأصل في التعدي المعنى، هذا هو الأصل في التعدي. ولكن قد يضاف، قد يزيد الفعل نفسه، الفعل علم كان متعديا لمفعولين ولما أضفت له الهمزة صار متعديا لثلاث مفعولات. وعموما الأفعال المتعدية لثلاث مفعولات دائما تكون لعلة قصدية، يعني لا يوجد أفعال متعدية لثلاث مفعولات بذاتها. نجد أعلم وعلم وخطر وأخطر وأرى، هذه كلها تعدت. أعلم كانت أصلها علما، وعلم كان أصلها علما، وأخبر كان أصلها خبرا، وخبر نفس الكلام كان أصلها خبرا، و بالنسبة لي أرى كان أصلها رأى. طيب فأبقيناكم ماء الفرات، الفعل أبقى هنا تعدى إلى كم مفعول؟ لا ليس ثلاثة، ليس ثلاثة، اثنين فقط. بارك الله فيكم. فأسقيناكم ماء، فأسقيناكم ماء، نعم، الكاف، الكاف والباء، بارك الله، الكاف والباء. كاف ومع ميم الجر هذا مفعول أول، وماء هذا مفعول ثاني، لكن فرصة هذا نعم، نعم وصف للماء ليس مفعولا ثالثا، بدليل أنني أستطيع أن أستغني عنه، أقول أسقيناكم ماء، والمعنى صحيح، أسقيناكم ماء. وطبعا هنا تعدى بالهمز، هنا تعدى بالهمز، لأن الأصل في الفعل التقي أنه يتعدى لمفعول واحد، ولكن لما جاءت الهمزة تعدى لمفعول ثاني، وهذا كثير يعني في القرآن وفي اللغة عامة. فنرجو أن تكون الإجابة واضحة، وأعتذر عن عدم فهم السؤال في هذه الأمر، ولعل الشاب واضح سريع بيدي نفسه. لو اي سؤال اخر نسعد باسئلتكم واستفاضتكم واستفسارتكم. الاسئله دائما تفتح ابواب طيبه للثوائب. طبعا الصيغ الصرفيه طبعا الاصل انها تدل على معاني، ما زاد في المبنى زاد في المعنى. الاصل في الصرف ان ما زاد في المبنى زاد في المعنى. يشفت عن هذا قليل، يعني قليل من الكلمات يشفت عن هذه القاعده، ولكن هذا هو الغالب في الصرف، ان الزياده في المبنى تكون تقابلها زياده في المعنى، بل وفي العمل في بعض الاوقات الثانيه. الله سبحانه وتعالى اعلى واعلى. بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم ونفعنا واياكم بلغه القران، جعلنا من اهلها الذين يفدونها ويحيون بها. انه سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك اللهم ونتوب اليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.